أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تم الكلام في الاعتراض الأول على استصحاب الحكم المعلق، وكانت النتيجة التي انتهى إليها المصنع هي أننا لا نقول بالمنع مطلقا ولا بالجريان مطلقا، بل نفصل بين ألسنة إثبات الحكم كما تقدم. فإن استظهر من تلك الألسنة القضية الشرطية والحيثية التعليلية جرى الاستصحاب التعليقي، وإن استظهرت القضية الفعلية والحيثية التقييدية فلا جريان للاستصحاب التعليق. إذن من هذه الناحية في الجملة نستطيع أن نقول، من ناحية الاعتراض الأول نستطيع أن نقول إننا حللنا المشكلة، تمكننا من حل المشكلة، أبرزنا أن هذا الاعتراض الذي أثاره الميرزاء لا ينفع لإبطال جريان الاستصحاب التعليقي في جميع الموارد. ألا نأتي إلى الاعتراض على جريان الاستصحاب التعليقي من ناحيتين أخرى. هذا الاعتراض يسلم صاحبه بتوفر الركنين في حالات الاستصحاب التعليقي، أي اليقين بالحدوث والشك في البقاء. يبتني هذا الاعتراض على أنه قد نستطيع أن نصور توفر كلا الركنين من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ولكننا نرتطم ونصطدم بمشكلة أخرى هي التي تمنع وتعوق أو تحول دون جريان الاستصحاب التعليق، وهي مشكلة الركن الرابع، أن الاستصحاب التعليقي مبتلا بعدم الأثر العام. توضيح هذا الاعتراض بعد التذكير بمقدمة، حاصل هذه المقدمة أن التنجز فرع الوصول كما تقدم معنا مرارا، حتى يتنجز الحق لابد من وصوله إلى المكلف. التنجز من الشؤون المترتبة على مقام الوصول، من الآثار المترتبة على مقام الوصول، وهذا التنجز لا يترتب على مطلق الوصول أو على أي وصول كان، وإنما يترتب على وصول الحكم البالغ مرحلة الفعلية. فليس أي وصول للحكم مقتضيا لتنجزه، بل الوصول الذي يقتضي تنجز الحكم إنما هو وصول الحكم الفعلي، وصول الحكم البالغ مرحلة الفعلية. وإلا فإنه من الواضح أنه لو وصل إلى المكلف مجرد الإنشاء، مجرد الفرض والتقدير، مجرد القضية الجعلية، فإن وصول الحكم الإنشائي إلى المكلف لا يقتضي التنجيز كما هو واضح. التنجيز يعني لزوم الانتفال أو لزوم التحرك عن الأمر. متى يلزم التحرك عن الأمر؟ إذا وصل الحكم جعلا ومجعولا. لا يكفي مجرد وصول الجعل الإنشائي في إثبات التنجز، فالتنجز إذن من شؤون مقام الوصول، ومقام الوصول ينبغي أن يتعلق بمقام فعلية الحكم حتى يؤثر التنجز كما هو واضح. إذن خلاصة هذه المقدمة أنه لكي يتنجز الحكم ولكي يدرك العقل لزوم التحرك نحو امتثال هذا الحق، فيجب أن يصل هذا الحق وأن يدرك المكلف فعليته، وإلا مجرد الوجود الإنشائي للحكم هذا لا يكون كافيا، أو مجرد وصول الحكم الإنشائي هذا لا يكون كافيا للتنجس. الآن مثلا في غير شهر رمضان وصول وجوب الصيام في الشهر لا يكون منجزا له. الوصول المنجز للصيام في شهر رمضان أو لوجوب الصيام في شهر رمضان إنما هو علمك بوجوب الصيام وأنه قد دخل شهر رمضان. كذلك الحال بالنسبة إلى الحاج، آية الحاج كلنا نعلمها، فعندنا علم بجعل وجوب الحاج، لكن متى يصبح هذا العلم منجزا؟ المنجزية من شؤون العالم بالتكليف الفعلي، لا من شؤون العالم بمقام الإنشاء أو بمقام الفرض والتقدير أو بمقام الجعل. وهذه المقدمة واضحة جدا. إذن قلنا توضيح هذا الاعتراض بعد التذكير بمقدمتين. إذا التفتنا إلى هذه المقدمة يقول صاحب هذا الاعتراض إن المطلوبة من هذا الاستصحاب، من استصحاب الحكم المعلق، من استصحاب حرمة العناب على تقدير الغليان أو حرمة العناب إذا غلا، إن هذا الاستصحاب يراد له أن يصل إلى مرحلة التنجس. إن كان للشارع هدف من إجراء الاستصحاب فإنما هو إثبات التنجيز على المكلف في رتبة الظاهر. إذن الهدف النهائي لهذا الاستصحاب هو تنجيز هذه الحرمة على المكلف، فحينئذ يقال إن هذا التنجيز هل يراد ترتيبه على نفس القضية الشرطية التي هي المستصحاب، أم يراد ترتيبه على شيء آخر؟ إذن استصحاب حرمة العصير العنبي إذا غلا ماذا نريد منها؟ ما الذي ننتفعه منها من إجراء هذا الاستصحاب؟ قصدنا من إجراء هذا الاستصحاب ما هو؟ أن المكلف مثلا الآن في حالة الزبيبية إذا غلا الزبيب فهل يبني على حرمته أو لا يبني على حرمته؟ فالغرض من هذا الاستصحاب هو تنجيز حرمة الزبيب إذا غلا. فالآن هذا التنجيز كيف نصل إليه؟ هل نرتب هذا التنجيز على ذات المستصحاب أم نرتبه على شيء آخر؟ إن أريد ترتيب هذا التنجيز على ذات المستصحاب وهو ماذا؟ وهو القضية الشرطية، ففيه أن القضية الشرطية مجرد الفرض والتقدير، أن الحكم في رتبة القضية الشرطية هو الحكم الجعلي وهو الحكم الإنشائي، ووصول هذا التكليف بالاستصحاب ليس كافيا لتنجيزه، لأن التنجيز كما عرفنا في المقدمة من شؤون وصول التكليف الفعلي وليس من شؤون وصول التكليف الجعلي والإنشائي. إذن إن أردنا أن نرتب المنجزية على ذات المستصحاب ففيه أن ذات المستصحاب هنا حكم إنشائي، وهذا الحكم الإنشائي وصوله بالتعبد الاستصحابي ليس كافيا لإثبات التنجيز له، لأن التنجيز لا يثبت لحكم إنشائيا واصلا وإنما يثبت لحكم فعليا واصلا. والمفروض أن ما لدينا من الحرمة ماذا كان؟ الحرمة التي نحن على يقين منها ما هي؟ حرمة العناب إذا غلا على تقدير الغليان. فنحن لم نستصحب في المقام حرمة فعلية، حرمة ناجزة، بل استصحبنا حرمة معلقة، حرمة شرطية. استصحاب الحكم الشرطي استصحاب للحكم الإنشائي، فالوصول الحاصل ببركة هذا الاستصحاب وصول لذلك الحكم الإنشائي، فكيف يترتب التنجيز على وصول حكم الإنشاء؟ هذا خلاف ما نقحناه في المقدمة. إذن إن أردتم ترتيب التنجيز على المستصحب مباشرة ففيه أنه لا يترتب التنجيز على ذات المستصحب، لأن المستصحب ليس حكما فعليا. وأما إن أردتم أن ترتبوا هذا التنجيز على المستصحب ولكن على تقدير الفعلية، يعني أنا أريد الآن أن أثبت التنجيز، أثبت تنجزا للحرمة ولكن على تقدير الغليان. فأنا لا أكتفي بأنه أستصحب القضية الشرطية، أنا أستصحب الحرمة وأفرض الغليان، ثم ماذا؟ ثم أثبت التنجيز. فأنا أثبت التنجيز لهذه الحرمة على تقدير حصول غليان بالفعل. يعني ماذا أريد أن أفعل؟ هذا الزبيب الذي عندي الآن، إذا حصل له الغليان بالفعل، أنا أريد أن أنجز له تلك الحرمة، ففيه أن هذا تمسك حينئذ بالأصل المثبت، لأن ذات المستصحاب هو حرمة العصير مشروطا بالغليان، حرمة العناب مشروطة بالغليان. ثبوت هذه الحرمة بالفعل على تقدير حصول الغليان بالفعل، هذا من اللوازم العقلية لتلك القضية الشرطية، وليس نفس مفاد تلك القضية الشرطية. غاية ما يستفاد من يحرم العنب إذا غلى ما هو؟ أنه تتوقف أو يتوقف ثبوت الحرمة للعنب على وجود الغليان. أما صيرورة الحرمة فعليتان بتحقق الغليان فعلان، فهذا من التطبيقات العقلية المقارنة لفهم هذه القضية الشرطية، من التطبيقات العقلية على الموضوع الخارجي المقارنة لفهم هذه القضية الشرطية، وليس نفس مفاد هذه القضية الشرطية. فيكون التمسك بهذا الاستصحاب حينئذ تمسكا بالأصل المثبت. إذن هل يراد إثبات التنجيز؟ يعني يمكن أن نبين الإشكال بطريقة أخرى، حاصلها هكذا، أنه هل يراد من هذا الاستصحاب إثبات التنجيز حتى على تقدير عدم فعلية الشرط في الجزاء؟ نحن عندنا إذا غلى العنب حرم، الحرمة الواقعة في الجزاء نريد أن ننجزها ببركة هذا الاستصحاب. كيف تريد أن تنجز هذه الحرمة؟ هل تريد أن تنجز هذه الحرمة حتى على تقدير عدم فعلية الشر، حتى على تقدير عدم تحقق الغليان؟ يرد عليه حينئذ ماذا؟ أن التنجز فرع الوصول للحكم الفعلي، وعلى تقدير عدم فعلية الشر لا يكون الحكم فعليا، فلا يكون وصوله مقتضيا للتنجز. أم أنك تريد أن تثبت التنجيز على تقدير فعلية الشر؟ يرد عليه حينئذ أن هذا تطبيق عقلي، أن هذه الملازمة ملازمة عقلية. الشارع غاية ما دلت عليه القضية الشرطية التي أتى بها في مقام الجعل هو وجود إضافة، وجود ارتباط، وجود علية بين تحقق الغليان وبين ثبوت الحرمة فعلا. أما تنجز هذه الحرمة على تقدير حصول الغليان بالفعل، فهذا من اللوازم العقلية لهذه القضية الشرطية، فيكون تمسكا بالاستصحاب لإثبات اللوازم غير الشرعية. على هذا الأساس فهذا الاستصحاب إذن مبتلا بعدم الأثر الشرعي. إذن خلاصة المطلب أنه لا مجال للتمسك بالاستصحاب إلا إن كان ينتهي إلى تنجيزا أو تعذيرا. طبعا ينتهي إلى تنجيزا إذا كان المستصحب ثبوت الحكم، ينتهي إلى تعذيرا إذا كان المستصحب عدم الحكم. في المثال الذي كنا نفرضه وهو حرمة العنب إذا غلا، كنا نفرض أن المستصحب هو ثبوت الحرمة إذا غلا العنب. فالأثر المتوقع والمنتظر من مثل هذا الاستصحاب هو المنجزية، هو تنجز الحرمة. إن لم نصل إلى تنجز الحرمة فهذا الاستصحاب لا ليس فيه أثران عمليا. لكن السؤال، هل يمكنكم أن تصلوا إلى تنجز الحرمة ببركة هذا الاستصحاب؟ قلنا لكم كيف تريدون إثبات التنجز للحرمة. هل تريدون إثبات التنجز للحرمة حتى على تقدير عدم فعلية الشر، أو تريدون إثبات التنجز للحرمة على تقدير فعلية الشر؟ الأول مبتلا بأنه ترتيب للتنجز على الحكم الإنشائي، على وصول الحكم الإنشائي، والثاني مبتلا بأنه أصلا مثبت. على هذا الأساس مثل هذا الاستصحاب لا يفضي أبدا في أي حال من الأحوال لا يفضي ولا ينتهي إلى إثبات التنجز لهذه الحرمة. والاستصحاب الذي لا ينتهي إلى إثبات التنجز استصحابان ليس هناك أثر عملي من التعبد به فيكون جعله لغوا والحال هذه. فحتى لا يلزم اللغوية أو فرض اللغوية في جعل الاستصحاب نفرض عدم جريان الاستصحاب التعليقي. إذن هذا توضيح الإشكال أو الاعتراض الثاني. قال رحمه الله: الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، إذن الاعتراض مبني على التسليم بالركنين الأول والثاني كما سوف نرى. أنه لو قلنا بعدم تمامية الركنين فلا تصل النوبة حينئذ إلى الحديث عن أنه هل هناك أثر للتعبد به أو ليس هناك أثر، كما سوف نرى الآن في الإشكال على هذا الاعتراض أو في الجواب على هذا الاعتراض. نقول له: بعد التفاتك أو بعد تسليمك لتوفر الركنين لا محل لهذا الاعتراض. أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، يعني رغم توفرهما. يعني ماذا؟ يعني نحن تخطينا وتجاوزنا العقدة التي كان يفرضها الاعتراض الأول، لكننا سوف نصطدم بعقبة أخرى، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط. المستصحب ما هو؟ قضية الشرطية أو الحكم المشروط. والحكم المشروط لا يقبل التنجز، لأن التنجز من شؤون الوصول للحكم الفعلي، وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي. فما لم يكن المجعول فعليان لا يتنجز الحكم. هون شوف استعمل المجعول بمعناه اللغوي، ما لم يكن المجعول فعليا. طب إذن فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم، وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذرا، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقليا وليس من لوازم القضية الشرطية، من لوازم أن الشارع المقدس علق الحرمة على الغليان، أنه إذا حصل في الخارج غليان فإنه تثبت الحرمة وتصير فعلي. هذا من لوازمها، هذا من نتائجها في عالم التطبيق. والذي يطبق ليس هو الشارع، الذي يطبق هو عقل المكلف. الشارع يلقي الجعل إلى عقل المكلف، وعقل المكلف يطبق على الموضوع الخارجي. فهذا تمسك بالاستصحاب إذن لإثبات الأصل المثبت. طيب، فإذا هذا بالنسبة لبيان الاعتراض. المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين، أحدهما جواب تحقيقي حلي، والآخر جواب جدلي مبنائي. أما الجواب الحلي فقد تقدم معنا، وخلاصته بعد التذكير بمطلبين أيضا. المطلب الأول أنه يكفي لتنجز الحكم العلم بصغراه وكبراه معا، سابقا شرحناه، بمعنى أنه بعد وصول كل من الصغرى والكبرى معا فإنه لا يحتاج أو لا نحتاج إلى تعبد آخر لإثبات التنجز. الجواب الحلي التحقيقي للمصنف، هذا الجواب الذي لا يبقي أصلا مجالا للمشكلة التي يفترضها الاعتراض الثاني. إذن قلنا بعد التذكير بمطلبين، المطلب الأول أنه يكفي في ثبوت التنجز للتكليف العلم بصغراه وكبراه معا، يراد من الصغرى تحقق موضوعه خارجا، ويراد من الكبرى ثبوت جعله. أيما تكليفان علم المكلف بصدور الجعل له وببلوغه مرحلة المجعول فإنه تلقائيان العقل يرتب التنجز عليه، تلقائيان العقل يثبت التنجز لهذا العلم، تلقائيان يكون العلم برأي العقل منجزا لهذا التكليف، لا أنه ينتظر المكلف أو ينتظر العاقل حتى يصدر تعبدا من الشارع أنه ما دمت علمت بالصغرى وما دمت علمت بالكبرى فأنا الآن أتعبدك بثبوت التنجز. التنجز من الآثار التي يدرك العقل ثبوتها تلقائياً على العلم بالصغرى والكبرى معاً. فبعد العلم بالصغرى والكبرى معاً لا يبقى شيء منتظر حتى يترتب التنجز، وهذا واضح وقد تقدم الكلام فيه سابقاً. إذن هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني ما نقحناه في الحديث عن أركان الاستصحاب، حيث ذكرنا أن الصحيح في تصوير الاستصحاب أو في تصوير الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو لزوم الانتهاء إلى أثر عمليا، بحيث يخرج هذا الاستصحاب أو هذا التعبد الاستصحابي عن كونه لغويا، أي أن الأثر العملي الذي اشترطناه في جريان الاستصحاب هو كل أثر عملي شرعي يكون كافيا، يكون كافيا لخروج التعبد الاستصحابي عن كونه لغوا. لا نحتاج إلى أثر معين، كل أثر شرعي نفرض ترتبه على الاستصحاب فإنه يكون مصححا لصدور هذا الاستصحاب من المولى على وجه الحكمة، بحيث لا يعد لغوا. نحن لم نشترط في الأثر كما تقدم، لم نشترط فيه أن يكون مثلا خصوص الموضوع أو الحكم، لم نشترط فيه خصوص أن يكون مثلا منتهيا إلى التنجيز أو التعذير بذاته، كل ما اشترطناه هو الانتهاء إلى أثر ولو بعد حين، أن يكون التعبد الاستصحابي واقعا في سلسلة العلال لترتب أثر شرعيا ولو بعد حين، ولو بعد انضمام مقدمات أو وسائط شرعية أخرى. إذن بعبارة مختصرة، نحن لم نشترط في الاستصحاب أن ينتهي إلى التنجز لوحده وبنفسه ومباشرة، بل غاية ما اشترطناه في الاستصحاب أن يكون هذا الاستصحاب معدا للوصول بالمكلف إلى التنجز. يعني غاية ما يحتاج إليه الشارع ما هو؟ أن يهيئ للمكلف استصحابا لو طبقه في بعض الموارد لانتهى إلى التنجز، سواء كان انتهاءه إلى التنجز بالاستعانة بالاستصحاب لوحده أم بالاستعانة بالاستصحاب وبغيره. هذا كل ما قام الدليل عليه من لزوم توفر الأثر العمل. إذا اتضح هذا المطلب الثاني أو إذا اتضح هذان المطلبان، فنقول إن الاستصحاب في المقام وإن كان الهدف منه هو الوصول إلى التنجز، ولكنه لا يوصلنا إلى التنجز بنفسه، بل غاية ما هنالك أن هذا الاستصحاب يحقق لنا العلم بالكبرى، يحقق لنا وصول الكبرى. أنت صاحب الاعتراض ماذا قال؟ إن الاستصحاب غاية ما يثبت به والحكم المشروط، الحكم في مرتبة الجعل، فببركة الاستصحاب إذن نحصل على وصول لكبرى التكليف. وصول الكبرى وإن لم يكن كافيا لثبوت التنجز، ولكنه لو انضم إليه لاحقا ولو بعلم وجدانيا، لو انضم إليه لاحقا علم بتحقق الغليان خارجا، فإنه ينضم ذلك العلم بالصغرى إلى هذا الوصول للكبرى، فيتشكل من المجموع منهما ماذا؟ يتشكل من المجموع منهما وصول للصغرى وللكبرى معا، ووصول الصغرى والكبرى معا كاف لحكم العقل بل التنجز. نحن لا نريد أن نرتب التنجز على ذات المستصحاب أو على الاستصحاب لوحده، وإنما نريد أن نستفيد من الاستصحاب ما ينفعنا في ثبوت التنجز ولو بعد حين، ولو بعد علمنا بحصول الغليان. فأنت يا صاحب هذا الاعتراض ماذا خيرتنا؟ خيرتنا بين شقين، هل تريدون إثبات التنجز حتى على تقدير عدم فعلية الشرط، أو تريدون إثبات التنجز على تقدير فعليته؟ نحن نختار الثاني، نريد إثبات التنجز على تقدير فعليته، ولا يكون هذا من الأصل المثبت، لأن التنجز عندنا لا يثبت بالاستصحاب نفسه، وإنما يثبت بمعونة الاستصحاب والعالم الوجداني لاحقا بحصول الغلي. يعني الآن هذا المكلف الذي صار العنب زبيبا بالنسبة إليه لم يغلي بعد، ما دام لم يغلي يستطيع أن يقول بما أن الزبيب عنبان فأنا أستصحب حرمة العنب إذا غلى، فأقول الآن ماذا؟ هذا الزبيب لأنه عنبان فهو يحرم إذا غلى. لحد الآن لم أستفد تنجزا، لكن بعد يوم أو يومين مثلا حصل غليان لهذا الزبيب، فصدق ماذا؟ أن هذا عنب وقد غلى. فبعد يومين أنا حصل لي عندي علمان، أو حصل عندي علمان بالغليان، فصار عندي علم وجداني بالغليان، وصار عندي تعبد استصحابيان بثبوت الحكم المشروط. ينضم هذا العلم الوجداني إلى ذلك التعبد الاستصحابي فينتجان وصول الصغرى والكبرى معا. غاية الأمر الصغرى تكون واصلة بالوجدان، والكبرى تكون واصلة بالتعبد، ولا ضير في ذلك، لأننا ذكرنا سابقا أنه لا يشترط في التنجز الوصول العلمي الوصول الوجداني، بل يكفي الوصول الملفق، بل يكفي أيضا الوصول التعبدي لكلا الجزئين. هذا يعني أننا هنا أين أجرينا الاستصحاب؟ أجرينا الاستصحاب في جزء الموضوع للتنجز، لا أننا نريد أن نرتب التنجز على الاستصحاب مباشرة حتى يقال إنه على تقدير عدم الفعلية ليس لدينا حكم فعلي فلا يترتب التنجز، وعلى تقدير فعل الفعلية يترتب عليه ولكنه أصلا مثبت. إذن بعبارة مختصرة الاستصحاب هنا يقطع لنا نصف المشوار في رحلتنا نحو التنجز. لا نطلب من الاستصحابي أن يؤمن لنا التنجز بنفسه، المطلوب منه أن يحرز لنا وصول الكبرى، وهو قادر على إحراز وصول الكبرى. حتى ننتقل إلى مرحلة التنجز لابد لنا من وصول الصغرى، هذا خارج عن عهدة الاستصحاب، لكنه لو حصل خارجا لانضم إلى هذا التعبد الاستصحابي ولا أثمر التنجز. هذا كافا في تخليص الاستصحاب هنا أو التعبد الاستصحابي من محظور اللغوية. حتى لا يكون فعل المولى لغويا ماذا يكفي؟ يكفي أن يكون هذا الفعل أو هذا التعبد معدا من قبل المولى لينتهي إلى التنجز ولو في بعض الحالات، هذا كافا في صدق أن هذا الفعل حكيما أو عقلانيا وليس سفهيا وليس عبثيا وليس لغويا. إذن هذا هو الجواب الذي يتبناه المصنف، وهو جواب متقدم معنا متكرر معنا في مسار. غاية ما نحصل بالاستصحاب هو أنه هذا على تقدير حصول الغليان قابل للتنجز، يعني الحرمة يمكن أن تتنجز.
بس صار المستصحاب ما شفر عن غيره من المواضيع اللي هي لو كان موضوع الحكم الشرعي،
لا هذا في مقابل مثلا استصحاب الآثار العقلية مباشرة. لو كان المستصحاب ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي ولو بعد حين، هنا نعم هنا جريان الاستصحاب لغوي، لا مجال للتعبد بثبوت الآثار التكوينية.
يعني الآثار الشرعية بالوسط العقلي عن سبيل الشاهد الفطر؟
لا مش مرة نتحدث عن نفس المستصحاب، هنا الكلام هكذا أن نفس المستصحاب من مجعولات الشارع. غاية الأمر هذا المجعول الشرعي لا يترتب عليه التنجز إلا متى؟ إلا بعد الانتهاء إلى الأمر، على أنه بالدقة التنجز من الآثار العقلية ليس من الآثار الشرعية، لكنه أثر شرعي للتعبد الاستصحابي، وهذا أوضحه المصنف في آخر مبحث ما مثبتات الأصل، أنه لقائل أن يقول، إذا تذكرون هناك إشكال ذكرنا أنه لقائل أن يقول إن الاستصحاب دائما يقودنا إلى تنجيز أو تعذير، لكن التنجيز أو التعذير من أحكام العقل وليس من أحكام الشرع. مصنف قال إنهما وإن كانا من أحكام العقل لكنهما من آثار نفس التعبد الاستصحابي وليس من آثار المستصحاب نفسه. هنا بالنسبة إلى الفعلية، فعلية الحكم على تقدير فعلية موضوعه هذا يثبت بالاستصحاب. إذا ضممنا إلى ذلك فعلية أو العلم بحصول فعلية الموضوع لاحقا يحصل العلم بالصغرى والكبرى معا فننتهي إلى التنجز. قال رحمه الله ونلاحظ على ذلك، نشوف جواب المصنف مختصرا لأنه تقدم شرحه، أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال. تنجز حكم العقل بوجوب الامتثال، وهو أثر عقلي يترتب على نفس تعبد المولى لنا بالاستصحاب، لأنه يترتب على الحكم المستصحب. الذي يترتب على الحكم المستصحب هنا ما هو؟ فعلية الحكم على تقدير فعلية الشرط. طيب إذن هذا بالنسبة للجواب الأول وهو مختار المصنف وتحقيق المصنف في المسألة. مبنائي كيف؟
على التفسير الخاص.
نعم من هذه الناحية مبنائي. الاعتراض الثاني وهو الجواب الثاني على الاعتراض وهو جواب مبنائي. نكدي إن صح التعبير. مصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الجواب ماذا يريد أن يقول للمستشكل؟ نعم هذا الإشكال قد يكون تاما ولكنه على بعض المباني لا يكون تاما. على بعض المباني التي نحن لا نؤمن بها لا يكون تاما. يعني إن تم هذا الاعتراض، إن كان هناك وجه لتمامية هذا الاعتراض فإنه يتم على بعض المباني في تفسير حقيقة الاستصحاب أو نتيجة التعبد الاستصحابي ولا يتم على بعض المباني الأخرى. توضيح ذلك وهذا أيضا قد تقدمت إليه الإشارة، ما في شيء جديد في هذا المطلب. توضيح ذلك أنهم اختلفوا في أن نتيجة التعبد الاستصحابي ما هي، في أن المستفاد من دليل الاستصحاب في نتيجة التعبد الاستصحابي ما هو، ما الذي تعطيه الأدلة؟ هل ما تعطيه الأدلة هو مجرد جعل الوظيفة الظاهرية، بمعنى أن المكلفة في مرحلة البقاء الشارع المقدس لا يريد إلا أن يبين له وظيفة الشاك أو الحل العملي الذي يجب عليه أن يتبعه إذا كان شاكا، أم أن الشارع المقدس له غرض وراء ذلك أو له قصد إلى ما هو أزيد من ذلك، وهو أنه يريد أن يثبت حكما في حق الشاك كما أن هناك حكما في حق المكلف العالم. فإذا اختلفوا في أن المستفاد من دليل الاستصحاب ما هو، فالمشهور ذهبوا إلى أنه لا يستفاد من الاستصحاب أزيد من التعبد بالوظيفة الظاهرية. فالإمام عليه السلام في قوله لا تنقض اليقين بالشاك لم يقرر حكما للشاك تفرد به الشاك في الواقعة في المسألة تماما كالحكم الذي للعالم، بل غاية ما فعله هو أنه طلب من الشاك أن يبقى على العمل بيقينه السابق ولم يبين له حكما. ما معنى حقيقة؟ ما هي حقيقة الاستصحاب التي جعلت في حقه؟ ابقى على ما كان، ما كنت الآثار التي كنت ترتبها في مرحلة الحدوث عندما كنت متيقنا الآن ابقى على ترتيبها في مرحلة البقاء عندما صرت شاكا، لأنه الآن أنت متوضئ. يعني الآن هذا كان متوضئا، الإمام عليه السلام لم يقل له أنت متوضئ الآن، الإمام قال له عامل نفسك كما لو كنت متوضئ لأنه أنت الآن متوضئ. وظيفة العملية ما هي؟ الموقف العملي ما هو؟ أن أبقى على ترتيب الحكم الذي كان لأن هناك حكما جديدا حادثا. ليس المطلوب في باب الاستصحاب سوى لزوم ترتيب نفس الآثار العملية السابقة التي كان يرتبها في الحالة السابقة المطلقة. إذن هذا هو المشهور وهذا ما بنى عليه المصنف أيضا، أنه لا يستظهر من الاستصحاب إلا ذلك. طبعا على تفصيلات تقدمت أنه هل نكتة التنزيل موجودة، يعني نزل اليقين منزلة الشاك أو نزل المشكوك الشاك منزلة اليقين أو نزل المشكوك منزلة المتيقن، أو أنه لا يوجد تنزيل أصلا بل هو أصل عملي تعبدي محض. هذه التفصيلات تبقى في محلها، هذه التفصيلات كلها تجمع على أن الشارع المقدس في مقام الظاهر بالنسبة إلى المكلف الشاك بعدما كان متيقنا في السابق لم يطلب منه سوى أن يبقى على ترتيب حكمان اليقين السابق. أما الآن حكمك ما هو؟ أنت متوضي الآن، لست متوضيا، مسكوت عنه. الإمام لم يتعرض لبيان هذه الناحية، إنما تعرض لبيان أنه لك الآن ما دام شكك مسبوقا باليقين لك أن تفترض أو أن تتعامل كما لو كنت متوضيا. هذا غاية ما يستفاد من دليل الاستصحاب. في مقابل ذلك ذهب بعض الأعلام، قيل إن منهم الآخوند الخراساني، بل هو منهم في بعض كلماته، ذهبوا إلى أنه في دليل الاستصحاب وكذلك الحال في دليل أصالة الطهارة المستفاد هو جعل الحكم المماثل، وهذا أشرنا له قريبا في مطلب سابق متقدم. الآخوند لم يدعي هنا أن كل الأحكام الظاهرية ترجع إلى جعل الحكم المماثل كما بحثنا في أول الحلقة الثالثة في تفسير حقيقة الحكم الظاهر. لا، هنا يقول هكذا، يرتبط باللسان الإثباتي لدليل الاستصحاب أو لدليل أصالة الطهارة، يتمسك به. شوف هذا اللسان، فإنك على يقين من وضوئك، أو يتمسك بمثل فإنه لك طاهران. فإنه لك طاهر، يعني أنا الآن أجعله طاهرا بالنسبة إليه كما كان في الواقع طاهرا، أو كما كان بالنسبة إلى المكلف الواقع طاهرا. فالإمام في دليل أصالة الطهارة ماذا فعل؟ جعل طهارة مماثلة للطهارة الواقعية. فنتيجة التعبد الاستصحابي ما هي؟ إثبات حكم مماثل للحكم الواقعي، لا أنه مجرد البقاء على ما كان. الآن في باب الاستصحاب إنك على يقين، الإمام جعلك متوضئا، فالإمام عليه السلام لا يريد أن يقول لك ابقى على وضوئك السابق، يريد أن يقول لك إنك أنت الآن متوضئ. فهو جعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقع، فيصبح عندنا في نتيجة التعبد الاستصحابي حكمان اثنان متماثلان، أحدهما حدوثيان والآخر بقائيان. في مثال استصحاب الوضوء، الحكم الحدوثي هو الطهارة لكنها الطهارة الواقعية، أما الحكم البقائي فهو الطهارة أيضا لكنها الطهارة الظاهرية. فإذا المدعى من قبل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه هو أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. مصنف رحمة الله تعالى عليه لا يبني على مسلك جعل الحكم المماثل، يقول الآن لصاحب هذا الاعتراض إنه هذا الاعتراض حتى لو سلمنا تماميته في نفسه فإنه إنما يتم على المبنى الأول ولا يتم على المبنى الثاني. على المبنى الأول خب تستطيع أن تقول هكذا، إن الفعلية للحرمة، إن عندنا حرمة واحدة ونحن بالاستصحاب نريد أن نثبت فعليتها إلى ما بعد صيرورة العنب زبيبة، فيقال لنا هل تريدون إثبات الفعلية حتى على تقدير عدم تحقق الشرط، أو تريدون إثبات الفعلية على تقدير تحققه، الأول بلا أثرين والثاني مثلا أصل مثبت. على المبنى الأول اعتراضكم تام، لأنه ليس في البين سوى حكم واحد مجعولا، وهذا الحكم الواحد المجعول يلزم على المكلف في نتيجة التعبد الاستصحابي أن يرتب عليه الأثار في مقام الظاهر كما كان يرتب عليه في مقام الواقع. فيقال إن هذه الفعلية من دون تقدير الشرط فعلا فعلية للحكم الإنشائي أو وصول للحكم الإنشائي، فكيف يستفاد التنشط؟ أما على المبنى الآخر وهو مسلك جعل الحكم المماثل فلا يرد هذا الكلام، لأنه بحسب مسلك جعل الحكم المماثل نتيجة الاستصحاب ليست هي فعلية الحرمة الأولى، فعلية الحرمة المشروطة، وإنما على مسلك جعل الحكم المماثل المستفاد من التعبد الاستصحابي ما هو؟ هو حرمة مماثلة. أنا في حالة الزبيبية أشك في ثبوت الحرمة للزبيبي إذا غلى أو لا، كما كنت أقطع في مرحلة العنبية الرطبة بحرمة العنب إذا غلا. الآن ببركة التعبد الاستصحابي وصلني ماذا؟ حرمة الزبيب إذا غلا. هذا ببركة ماذا؟ ببركة التعبد الاستصحابي. هذه الفعلية أو هذه الحرمة الفعلية ليست من آثار المستصحب نفسه، وإنما هي من آثار نفس التعبد الاستصحابي. ونحن سابقا فرقنا في بحث الأصل المثبت، فرقنا بين أثر عقليان يترتب على ذات المستصحب فلا مجال لإثباته بالاستصحاب، وبين أثر عقليان يترتب على التعبد الاستصحابي فيمكن إثباته بالاستصحاب. شوف الآن مصنف ماذا يقول. يقول على مسلك جعل الحكم المماثل عندنا حرمتان، لا وليس حرمة واحدة. مستصحب حينئذ ما هو؟ مستصحب هو حرمة العنب الراطب إذا غلا، لكن نتيجة التعبد الاستصحابي ماذا كانت؟ حرمة جديدة، حرمة الزبيب إذا غلا. فالذي ثبت هو فعلية الحرمة للزبيب إذا غلا، وهذه الحرمة فعلية على تقدير حصول الغليان، وإن كانت لازما عقليا لكنها لازم عقلي لنفس جريان الاستصحاب. نحن لم ندعي أنه إذا حصلت الغليان للزبيب فالحرمة المستصحبة تتنجز، نحن ادعينا أنه إذا حصل الغليان للزبيب فالحرمة الظاهرية الجديدة المستفادة من الاستصحاب المماثلة للحرمة الأولى هي التي تتنجز، فيكون التنجز حينئذ من آثار نفس التعبد الاستصحابي لا من آثار المستصحاب. وسابقا فرقنا بينهما. شوف على المسلك المشهور ما عندنا سوى حرمة واحدة وهي المستصحاب، فالفعلية التي تريدون أن تثبتوها ببركة هذا الاستصحاب وصولا إلى التنجز فعلية لنفس المستصحاب، فيقال إن التنجز كيف ترتب على هذا المستصحاب؟ على تقدير الغليان أو لا على تقدير الغليان؟ أحدهما أصل مثبت والآخر لا يترتب عليه لأنه مجرد الإنشاء. أما الآن ماذا؟ ببركة الاستصحاب حصلنا، تولدت حرمة جديدة، هذه الحرمة الجديدة على تقدير حصول الغليان يصدق أنه ماذا؟ أنها فعلية على تقدير وصول الغليان، هذا وإن كان أثرا عقليا لكنه ليس لذات المستصحاب بل لنفس الاستصحاب. شوف بس حتى نحن سابقا وضحنا هذه الفكرة، لكن الآن إذا أردنا أن نوضحها بمثال، لنفترض هكذا مرة تقول إذا استصحبت مثلا عدم وقوع الدم على الثوب فإن من نتيجة عدم وقوع الدم على الثوب طهارة، فالطهارة هنا أثر لأي شيء؟ لعدم وقوع الدم على الثوب لذات المستصحب لا لقول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. أما مرة لا، مرة تقول هكذا، تقول إذا أجرى الفقيه الاستصحاب فلله علي مثلا أن أدفع كذا وكذا، هنا لزوم الوفاء بالنذر لا يرتبط بذات المستصحب كائنا ما كان ذات المستصحب، سواء استصحب عدم وقوع الدم أو وقوع الدم. أنا قلت نذري ماذا كان؟ إذا أجرى الاستصحاب، فالأثر وهو وجوب الوفاء بالنذر مترتب على نفس التعبد الاستصحابي لا على ذات المستصحب. ما نحن فيه من هذا القبيل، الحرمة الثانية ليست هي المستصحب، المستصحب والحرمة الأولى، أنا في نتيجة جريان الاستصحاب تولد عندي حرمة ثانية، ما أريد أن أصل إليه هو ماذا؟ هو التنجز لهذه الحرمة الثانية على تقدير حصول الغليان. هذا التنجز لهذه الحرمة الثانية صحيح أنه أثر عقلي وليس أثرا شرعيا، لكنه أثر عقلي لنتيجة الاستصحاب، لنتيجة التعبد الاستصحابي للحرمة الثانية لا للحرمة الأولى التي هي ذات مستصحب. فلا ضير حينئذ في إثبات الفعلية على تقدير الغليان. فإذن حتى لو لم تقنعوا بالجواب الأول فإنه بناء على مسلك الآخوند الخراساني وهو مسلك جعل الحكم المماثل لا ضير في أن نكتفي في مقام الاستصحاب بإثبات الفعلية على تقدير الغليان، لأنه وإن كان أثرا عقليا لكنه للتعبد الاستصحابي لا لذات المستصحب. ما معنى أنه أثر عقلي للتعبد الاستصحابي؟ يعني أثر عقلي لمدلول الأمارة حينئذ، لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أو فإنك على يقين، ومثبتات الأمارة حجة. وليس أثرا عمليا لذات المستصحب، أي أنه ليس أثرا عمليا للأصل بما هو أصلا. هذا تمام الكلام في جوابه الثاني. قال رحمه الله: وثانيا أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل، كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهريا، وتحول هذا الحكم المشروط الظاهري أو تحول هذا الحكم الظاهري إلى فعليا. شوف أي حكم الذي يتحول إلى فعليا، حكم الثاني، الحرمة الثانية، حرمة على الزبيب، الحكم الظاهري عند وجود الشرط لازم عقليا، لكنه لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال. هذا تمام الكلام في مناقشة الاعتراض الثاني. فمن هذه الناحية لا مشكلة أيضا في جريان الاستصحاب التعليقي. الاعتراض الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله.